هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى سنادي متصل في أول كتاب إليه قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر وإسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد مثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أولا إسناد الحديث أربعة أحمد بن إبراهيم الدورقي النخري البغدادي ثقة حافظ من الطبقة العاشرة. الثاني مبشر بن إسماعيل الحلبي هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. الثالث الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام من الطبقة السابعة. الرابع عمير بن هانئ المذكور في السند الماضي وقوله في هذا الإسناد إشارة الإسناد الماضي بمثله أي بمثل الإسناد الماضي وهو عن عمير بن هانئ عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وقوله غير أنه قال إلى آخر الضمير الأوزاعي ويحتمل أن يكون لشيخه أحمد بن إبراهيم يعني أنه قال في آخر متن الحديث على ما كان من عمل بدل قوله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا الذي أحاله المصنف رحمه الله تعالى أخرجه أبو نعيم في مستخرجه. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان عالي من عمل فسر بتفسيرين أحدهما أدخله الله الجنة على ما كان عالي من عمل سواء قل أو كثر أو سواء حسن أو ساء عمله. لماذا؟ لأن مآل آخر أهل الإيمان توحيد الجنة إذن لا ينافي سبق العذاب عليه. وهذا رد على المعتزلة أو خلود في النار بكبائر. هنا يقول ولفظ البخاري من العمل أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. قال القرطبي رحمه الله تعالى أن يدخله الجنة ولا بد سواء كان عمله صالحا أو سيئا وذلك بأن يغفر له السيئة بسبب هذه الأقوال أو يربي ثوابها على ذلك العمل السيء. وكل ذلك يحصل إن شاء الله تعالى لمن مات على تلك الأقوال إما مع السلامة المطلقة سالما غير متعرض لهم والجنة على حسب أعمالهم كل منهم بالدرجات مختلفة عنه. وقوله ماذا يعني انتهى الحديث. قال رحمه الله تعالى بسند متصل مؤلف رحمه الله تعالى مذكور أول الكتاب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنف عنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. أول إسناد الحديث سبعة قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني أول عن أكثر عنه البخاري مسلم رحمه الله تعالى وكذا البخاري. وثاني ليث بن سعيد إمام أهل مصر الطبقة السابعة الإمام المشهور الثالث ابن عجلاء محمد بن عجلان القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عقبة عتبة بن ربيعة أبو عبد الله المدني أحد العلماء العاملين صدوق إلا أن اختلطت عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الطبقة الخامسة. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 15 حديثا. الرابع محمد بن يحيى بن حبان فتح الحاء بن حبان بن منقذ بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك بن خنساء إلى آخره ثقة فجأة من الطبقة الرابعة. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. الخامس بن محيريز اسمه عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان ثقة عابد من الطبقة الثالثة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. والسادس الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن غسال بن عسال المرادي هذا من الطبقة الصنابحي هذا من المخضرمين منهم من عادوا في الصحابة لكن لا ليس صحيحا. ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا الحديث هو حديث 1790 ما بايعناه على أن نشرك على أن لا نشرك بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا. السابع عبادة الصامت رضي الله تعالى متقدم في السنة الماضي. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سبعيات المصنف رحمه الله تعالى ومنها أنه اجتمع في 4 تابعيون يروي بعضهم عن بعض ابن عجلان عن ابن حيان عن ابن حبان عبد الله بن محيرز عن ابن حبان عن عبد الله بن محيرز عن الصنابحي. ايش يقول؟ ابن عجلان عن ابن حبان عن عبد الله في عن ساقطة هنا عن عبد الله ابن محيريز عن الصنابحي. ومن أن الصنابحي هذا هو تابعي كبير ربما اشتبه على مدى دراية لو معرفة الرجال بالصنابح من العاصر الصحابي رضي الله تعالى عنه. فينبغي الانتباه لهذا الفرق لأنه ربما كان الصنابحي بالصنابح من العاصر صنابحي أيضا يقال هكذا. فلذلك يلتبس على من لا دراية. وهذا تابعي قالوا قدم في عهد أبي بكر قدم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصنابحي عبد الرحمن بن سيلة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى أنه قال دخلت عليه هذا قال النووي رحمه الله تعالى هذا كثير يقع مثله هذا دخلت عليه أنه قال دخلت عليه وفيه صنعة حسنة. وتقديره عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه إذن فيه محذوف يعني يرتبط أو يتم به الكلام هكذا تقدره. دخلت عليه ومثل ما سيأتي قريبا في كتاب الإيمان في حديث 3 أتون أجرهم مرتين. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح عن الشعبي أنه قال رأيت رجلا سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا. فقال الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه فتقدره. قال هشيم حدثني صالح عن الشعبي بحديث قال في صالح رأيت رجلا سأل الشعبي هكذا تقدر الكلام ليتم ويستقيم. وهو في الموت جملة في محل نص على الحال من ضمير عليه أي والحال أن عبادة رضي الله تعالى عنه في حال الموت حل به مرض الموت أي ظهرت عليه أماراته فبكيت بفتح الكاف وبكيت فبكيت من باب الضرب. الأبوي رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون بكاؤه لما رأى به من كرب الموت أو لفقد الانتفاع به والأظهر أنه لذكره القدوم على الله تعالى لأنه مناسب لتسليته بما ذكر تعالى لكن لا الأول هو الأولى بل أظهر بكاؤه تأسفا على ما فقده من الانتفاع به ولما رآه من كرب الموت عليه الله تعالى. فقال عبادة مهلا أي تمهل أنظرني وانتظرني مهلا ماذا لما تبكي. قال هنا يقول ليس في نهي عن البكاء لأن النهي ليس لنهي عن البكاء لأن النهي إنما وقع بعد الوجود والموت يعني إذا مات إذا خرجت روحه لا يبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما قبل خروج روحه يبكى يسمع في حديث جابر رضي الله تعالى عنه سيأتينا شارك أضوي هذا إلى حديث جابر بن عبد العتيق أن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب, يعني معناه غش عليه, فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه, فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع, فصح النسوة وبكينا, فجعل ابن عتيك يسكتهن, اسكتوا لا تبكوا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكين الآن قبل خروج روحه, فإذا وجب فلا تبكين باكيا, إذا وجب معناه قالوا وما الوجوب يا رسول الله, قال الموت, يعني هذا في دليل على أن الإنسان إذا احتضر يعني لو بكى باك ما يمنع مشروع, أما بعد خروج روحه فلا, وهذا الظاهر أنه إذا كان معه رفع الصوت كذا, وأما مجرد يعني سيلان الدمع فهذا لا يمنع, الحاصل أن الجمهور على جواز البكاء قبل الموت والأولى تركه بعد الموت, وهذا الحكم خاص بجريان الدمع من أثر الرحمة وحزن القلب دون ندب ونياحة, أما هذا ممنوع, فإن ذلك أمثاله من لطم الخلود وشد الجيوب وخمش الوجوه ونشر الشعر والدعاء بالولي والثبور, كل ذلك محرم بلا خلاف بين العلماء. لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت, أي طلب مني أن أشهد لك, يعني لا أشهدن لك, أي بكونك من أهل خير والصلاح, يعني معناه أنك عندي ذو مكانة ورفعة, لئن استشهدت لا أشهدن لك, ولئن شفعت, لئن أعطاني الله الشفاعة في من أحب لا أشفعن لك, لأنك يا محبوبي, ولئن استطعت أي على النفع لك لأنفعنك, يعني هكذا منزلتك عندي. ثم قال عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه, والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير إلا حدثتكموه, فيه دليل على أنه, قال القاضي عياض رحمه الله تعالى, فيه دليل على أنه كتم ما خشي عليهم المضرة فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد, وذلك بما ليس, يعني معنى ذلك أسلوب هذا أو مفهوم هذا الكلام أنه ترك بعض الأحاديث التي تثير الفتن أو تكون حاملة لضعفاء العقول أو لضعفاء الإيمان على خلاف الصواب, فيعني معنى ذلك فللعالم, فعلى العالم أن يتخير من العلوم ما فيه المنفعة والمصلحة, وأما ما يثير الفتن وما يثير أو يحمل الناس على التساهل والتغافل فمثل هذا يعني ينبغي ألا يحدثهم به إلا بمثل هذا, مثل هذه الحالة, هذا من جملة هذا, وهو من قال لا إله من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حرم الله على النار, إذا سمع المتساهلون في مثل هذا يقول ما دام يعني يكررها ليل نهار وما لي عملت ولا ما عملت, فمثل هذا ينبغي ألا يحدث به إلا في حالة يخشى أن يفوت ذلك العلم بموته, مثل هذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم به في ذلك الوقت فقال إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكم اليوم, وقد أحيط بنفسي هذا والسبب الحمل له, قبل ذلك ماذا لم أحدثهم, لأن في الوقت مهلة, هو صحيح, أما بعدما أحيط بنفسه بسبب أنه مريض مرض الموت فلا بد أن يحدث بهذا الحديث لأن يكون كاتما للعلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار, حرم الله عليه النار, وهذا من جملة ما يحمل على أن الإنسان يتريث أو يتحين له وقتا مناسبا لئلا يحمل الناس على يعني التساهل وعدم الرغبة في التوبة إلى الله وملازمة الأعمال الصالحة, لأن بالشهادتين فقط يعني يعلق قلبه من نجاته, هو في الحقيقة من مات عليهما وإن عمل ما عمل هو على ما كان, كما سبق لنا الحديث على ما كان عليه من العمل يدخل الجنة, لكن فوق ذلك مراتب, يعني سبق العذاب والفتن والمساءلة وما إلى ذلك, هذه كلها يعني ستأتي إذا كان هناك تساهل في هذا, فينبغي يعني للإنسان أن لا يعتمد على مثل هذا, وخاصة إنهم قالوا إن الزهري يحمل على هذه الحديث على أنها كانت قبل أن تفرض الفرائض, أن تفرض الفرائض وتأتي المناهي, قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن في أول الأمر كان دعوة إلى الشهادتين فقط, وبعد ذلك جاء الفرائض والمناهي والمحرمات إلى آخره, ونسخ هذا أو قيد مجمله فهذا محمل الحمل لبعضهم. والبعض الآخر وأحسن أن نقول إن هذا هو جزاء من شهد الشهادتين بصدق، أما أن يكون يدخل الجنة بدون سبق عذاب أم لا فهذا إلى علم الله. ربما الله سبحانه وتعالى يسامح عبده بسبب من الأسباب، بشفاعة إخوانه، بشفاعة أهل الصلاة، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة أو بدعاء من دعا له مثلا، أو بحسنات أخرى فمقابل سيئاته، فهذا لا يستنكر. أو يكون معناه أن آخر مآله وإن سبقه التعذيب هو دخول الجنة، حرمه الله على النار أي تعليم النار المؤبدة، بل يدخله في آخر الأمر. وهذا الحديث من أفراد المصنف لم يخرج البخاري. وقال رحمه الله تعالى: باب حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله تعالى. وفي سند متصل المؤلف رحمه الله تعالى مذكور أول الكتاب قال: حدثنا هدام بن خالد بن أنسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله، وسعدي. ثم قال ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعدي. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعدي. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: قال قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا أولا إسناد الحديث خمسة. هداب بن خالد الأزدي، هداب وقوله هدبة أيضا بن خالد بن أسد القيسي عنه من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 34 حديثا. الثاني همام بن يحيى العوزي من الطبقة السابعة. الثالث قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب من الطبقة الرابعة. أنس بن مالك الرابع. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة الصحابي الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه. والخامس معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، شهد بدر وما بعدها، مات بالشام سنة 18 وقيل 19 وقيل في خلاف. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسية المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن شيخه مشهور بهداب هدبة، وقد ذكره مصنف رحمه الله تعالى في مواضع من الكتاب، يقول في موضعها في بعضها هدبة وفي بعضها هداب، واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب، ثم اختلفوا في الاسم منهما، فقال أبو علي غساني وأبو محمد عبد الله بن حسن الطبسي وصاحب المطالع والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر أي المتأخرة، وهدبة هو الاسم المتأخر، والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر، هدبة هو الاسم وهداب لقب، وقال غيرهم هداب اسم وهدبة لقب، واختار الشيخ أبو عمرو الصلاة هذا وأنكر الأول، وقال أبو فضل فلك الحافظ إنه كان يغضب إذا قيل له هدبة، وذكره البخاري في تاريخه فقال هدبة بن خالد ولم يذكر هدابا، فظاهر أنه اختار أن هدبة هو الاسم، والبخاري أعرف من غيره، فإنه شيخه وشيخ مسلم رحمهم الله تعالى أجمعين، ذكره النووي رحمه الله تعالى وهو بحث النفيس والله تعالى. ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير شيخه، فتفرد به هو والبخاري وأبو داود. ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير معاذ رضي الله تعالى عنه، فمدني ثم نزل الشام ومات بها. ومنها أن فيه رواية صحابي عن صحابي الله تعالى أعلم. شرح الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذه الرواية تدل على أن هذا الحديث من مسند معاذ وليس من مسند أنس رضي الله تعالى، وهذا هو الصواب. الصواب أنه مسند معاذ، وأما أنس فأخذه من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، بدليل أن البخاري أورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردفه، وهذا يعني يوهم أنه مسند أنس، ثم أتبعه برواية قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو ردف كذا وكذا في صحيح البخاري، فبين البخاري فأشار البخاري إلى أن الصحيح أنه من مسند معاذ ليس من مسند أنس رضي الله تعالى عنه، والشرح تكفل بهذا البعض. قال كنت أريد فالنبي صلى الله عليه وسلم بكسراء وإسكان الدال، هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواة يريد. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى أن أبا علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة كتاب ضبطه فتراء وكسر الدال رديف، والردف والرديف هو الراكب، وقال ردفت بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع رديف يردف إذا ركبت خلفه. قال وليس بيني، قد أفرد الحافظ بن مندر رحمه الله تعالى أسباع من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا 30 نفسا. العلماء لهم عناية بجميع ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من جملته إرجافه وغيره، يعني ركب خلفه، فعدهم ابن مندر في رسالة في تأليف مستقيم فبلغوا 30 شخصا. الله أكبر. ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم، أراد به المبالغة بشدة قربه لكون ليكون أوقع في نفس سامعي أنه ضابط ما روى، إلا مؤخرات الرحل. مؤخرات الرحل هذه ضبطت بعدة أوجه، مؤخرة وهذا الصحوة بضم الميم بعدها همزة ساكنة ثم خاء مكسورة، هذا هو الصحيح. وفي لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والخاء مشددة مؤخرة. قال القاضي عياض رحمه الله أنكر من قتيبة فتح الخاء مؤخرة، وقال ثابت السرقسي مؤخرة الرحل ومقدمته بفتحهما ويقال آخرة الرحل، وهذا أيضا اللغة آخرة بهمزة ممدودة، وهذه أفصح وأشهر آخرة. وقد جمع الجوهري في السعاية فيها 6 لغات، فقال في قادمة الرحل 6 لغات: مقدم ومقدمة فسدال مخففة ومقدم إلى آخره. على كل حال آخرة الرحل ومؤخرة الرحل أفصح من جميعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يجوز في معاذ، انتبهوا، يجوز في معاذ وجهان من الإعراب، يا معاذ يا معاذ، وأما ابن جبل فليس فيه إلا وجه واحد وهو النصب. لماذا؟ لأنه مضاف، يقول أحدهما الفتح وهذا إتباع، والثاني والضم كما أشار إلى في خلاصة بقوله ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، أزيد الهمزة للنداء، يا زيد بن سعيد لا تهن، يا زيد يا زيد يجوز وجهان، يا معاذ يا معاذ يجوز وجهان. أما يا معاذ فإنه مفرد العلم بناءه هكذا، المفرد العلم في النداء يبنى كما أقسام النداء المنادى 5، أيوة، المفرد العلم يا زيد، والنكرة مقصودة يا رجل، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيب المضاف، 5 أقسام. فمن هذه 2 وجهان بناء، وهما المفرد العالم والنكرة المقصودة يا رجل يا زيد، والثلاثة منصوبة يا طالع، يعني يا غلام زيد، يا طالعا جبلا، وكذلك أيضا يا رجلا خذ بيدي، الأعمى مثلا مد يده وقال خذ بيدي يا رجلا، هذا النكرة غير مقصودة. فهذه 5 أقسام. الحاصل يا معاذ من المفرد العالم، فبناؤه على الضم هو الأصل، وأما يا معاذ بن جبل فهذا إتباع، إتباع لما بعده، لأن صفته لما كان منصوبا كان. أما بن جبل فهذا صفة، والصفة تطلع الموصوف وهو مضاف يجب نصبه. والضم إن لم يلي لابن عالم أو يلي لابن عالم قد فتهما. وحاصل مسألة أنه إذا كان منادى مفردا عالما ووصل بابن مضاف إلى عالم ولم يوصل بين منادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجهان. البناء على الضم على الأصل أن منادى مفرد عالم، فتقول يا معاذ بن جبل ضم فتضم الذات، والفتح إتباعا فتقول يا معاذ بن جبل فتفتحها، ويجب حذف ألف ابن، والحالة هذه خطا، والحالة هذه خطا. وأما إذا لم يقع ابن بعد عالم نحو يا غلام بن عمرو، أو لم يقع بعده عالم نحو يا زيد بن أخينا، وجب ضم المنادى منادى وامتنع فتحه، ويجب إثبات ألف ابن، والحالة هذه قلت لبيك لبيك على تثنية لبين، أي مقيم أو مطيع لك طاعة بعد طاعة، لأن التثنية مراد بها التكرار، كما بقوله تعالى فارجع البصر مرتين. لبيك هذه من المصادر التي يجب حفظ فعلها ونصبه، وكان حقه أن يقال لبا لك، ولكنه سمي على معنى التأكيد، فأصله لبين فهذفت النون إضافة كما قال في الخلاصة نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف حذف طور سين. قال الفراء نصب على مصدرية، وقال نسكيت كقولك حمدا وشكرا منصوبا، وهو من الأسماء ملازمة الإضافة للضمير كسعديك كما قال في الخلاصة أيضا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إلى يدي لبي رسول الله بالنص على أنه منادى حذف منه حرف النداء، وهو جائز كما قال في الخلاصة، وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف علما، قال حريري بن معدي. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي يا رسول الله يعني. وسعديك هذه مؤكدة لبيك تأتي معها دائما، هو مثل لبيك ومعناه إسعادا لك بعد إسعاد، وأنه بمعنى أسعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثم سار صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. إنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه ثلاثا لتأكيد الاهتمام بما يخبره به، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا بهذا المعنى لا تفهم عنه. الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى حق الله على عباده ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه، هكذا فسره. قال ماذا؟ قال معاذ قلت الله ورسوله عنه. قال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. المراد بالعبادة ما هي؟ عمل الطاعات واجتناب المعاصي، عمل الطاعات واجتناب المعاصي، هذا هو الحق الأصل للعبد، ما في معصية ولا فوات لا صغيرة ولا كبيرة، أن يطيعه ولا يعصي ربه. ولقد أحسن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث عرف العبادة بتعريف جامع مانع، فقال بنون يده وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. العبادة هي الخضوع والذل لله مع محبة كاملة، مع المحبة مع الحب له. الخضوع بدون محبة لا تسمى عبادة، المحبة بدون عبادة لا تسمى يعني أيضا يعني عبادة. ولا بد من اجتماع الأمرين، أن تحب ربك محبة يتغلغل قلبك وقالبك ثم تطيعه، هذا هو معنى العبادة، هو معنى العبادة إذا وجدت العبادة. ثم هذا مبني على أصل على أس متين، وذلك أن يكون منشأ هذه العبادة التلقي من الوحي من الكتاب والسنة فقط. أما بالهوى والشيطان وإن عبدت عبادة عن عبادة الثقلين هذا لا فائدة فيه، لا بد أن يكون أن تحب الله وتطيعه على بناء على أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على اتباع الكتاب والسنة. هذه العبادة المعروفة المتبعة التي يتردد ذكرها في القرآن، ذكرها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كلام أهل العلم، هي هذه العبادة. لا بد لها أن تكون أن تحتوي على المحبة والطاعة، ثم ينشأ ذلك من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتباع الكتاب والسنة، فهذا هو العبادة. أن يعبده ولا يشرك بشيئا، إذن عبادة شملت عدم الشرك، فلماذا قالوا لا يشرك؟ هذا من باب التأكيد، أكده بذلك، وإلا فمعنى العبادة كان. وقوله وجملة لا يشركون به حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك به. قال ابن حبان رحمه الله تعالى عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، ولذا قال في الجوارح فما حق العباد إذا فعلوا ذلك، فعبر بالفعل المعبر القول ذكره في الفتح. وقال في موضوع آخر اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد باقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل من توضأ صح صلاته، أي ما سائر الشرائط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، يعني هذا هكذا فسره. لكن يعني قلنا في هذه الرواية أن يعبدوه، فالعبادة شاملة بمعناها الكامل الشامل. فإذا يقول لا ولا يشرك به شيئا، هذا من باب التأكيد. ثم سار ساعة قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه. قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، أي العبادة مع عدم الشرك؟ قال صلى الله قال رضي الله عنه قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم ألا يعذبهم. في رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون أن يغفر لهم ولا يعذبهم، وفي رواية أبي عثمان يدخلهم الجنة، وفي رواية أبي العوام مثله وزاد ويغفر لهم، وفي رواية عبد الرحمن بن غان أن يدخلهم الجنة. قال القرطبي رحمه الله تعالى حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعد الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. فالله تعالى سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر، لا أحد يمر إذ لا أمر فوقه، ولا بحكم العقل لأنه كاشف لا مجيب. العقل يكشف ولا يجيب، المجيب هو هو الله سبحانه وتعالى. أما العقل يعني غاية ما هنالك، العقل يثبت أشياء وينفي أشياء، لكنه متبع لتشريع صاحب الشرع وليس مستبدا بنفسه. وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية معلقا على هذا الحديث فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعدي الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون المخلوق على مخلوق، فإن الله تعالى هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وقد أحسن القائل ما للعباد علي حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعذره أو نعموا فبفضله هو الكريم السامع. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسلمية كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الحق في ذلك، لا قال لكم هذا الحق، فما دام أثبت لهم الحق زائد على ذلك على مجرد الفضل فقط، لأنه أثبت لهم أن يعني أن هذا هو حقكم، فيطالبونه بذلك على مقتضى وعده السابق كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إذن الحق زائد. لكن أهل السنة يقولون هذا الذي كتب على نفسه هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يجب على مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، لأنهم لا يثبتون القدر لله، إنهم يثبتونها للعباد، وهذا ضلال مبين. والحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. ومن الغريب تنبيه هذا الحديث ما اتفق فيه الشيخان بإخراجه عن شيخ واحد، البخاري أخرجه عن نفس الشيخ المصنف هذا وهو هداب بن خالد، وذكره البخاري بهدبة بن خالد، وتقدم أنه اطلقوا عليه الاسمان أحدهم اسمه والآخر لقبه، والله تعالى أعلم. تنبيه آخر، قال في الفتح هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحد، وهي قليلة في كتابه جدا، ولكنه أضاف إليه في الاستئذان موسى بن إسماعيل، فتتبع بعض من لقناه ما أخرجه في موضعين بسند فبلغ عدتها زيادة على 20، وفي بعضها يتصرف بالمثل باختصار، من هذا هو الغالب. البخاري إذا أراد أن يعيد حديثا يتصرف غالبا هكذا، إما في المتن وإما في سنده وإما تصرفا بالاختصار وعدم الاختصار. وهذا ومن فوائد المسألة الثالثة فوائدي منها بيان حق الله تعالى الذي أوجبه على العباد وهو أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، ومنها بيان حق العباد على الله تعالى الذي أوجبه على نفسه فضلا منه ونعمة وهو أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم، ومنها جواز ركب اثنين على دابة لأن معاذا ردف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تطيق ذلك، ومنها بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يرجف أصحابه ولا يتكبر عليهم، ومنها بيان فضل معاذ رضي الله عنه وحسن أدبه في القول وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله تعالى وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وقرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه إلى آخر الفوائد. وبسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى مذكر أول كتاب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت أريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وقالوا له عفير قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشر من فيتكلوا. أولا إسناد الحديث رجال خمسة. أبو بكر بن أبي شيبة تقدم هو أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان. الثاني أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي من الطبقة السابعة. وأبو الأحوص هذا تنبيه أبو الأحوص سند مصنف وسلام بن سليم ما صرح به ورواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه. فأبو الأحوص هو عمار بن رزيق لأن لا يلتبس عليكم. أبو الأحوص بنفس الحديث هذا في صحيح البخاري في أبو الأحوص لكنه غير هذا. أبو الأحوص سلام بن سليم سند مصنف. وفي سند البخاري عمار بن رزيق على حبيب رحمه الله تعالى الفتحي كنت أظن أن سلام بن سليم وعلى ذلك يدل كلام المزي لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله المبارك المخرمي يحيى بن آدم شيخ الشيخ البخاري فيه فقال عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق. والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق وكنية عمار بن رزيق أبو الأحوص. هكذا فرق الحافظ بحث مهم جدا. الثالث أبو إسحاق عمرو بن عبد الله العمداني السبيعي. الرابع عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله. وقالوا أبو يحيى الكوفي أدرك الجاهلية ولم يرق النبي صلى الله عليه وسلم ثقة عابد مخضرة ومشهور الطبقة الثانية. هذا لو في البخاري قصة في كتاب الحدود. قال كنت في الجاهلية في اليمن كان يرعى الأغنام فرأى رجما وقع بين القردة. هذا في البخاري. رجم الحجاب كان قرد زوجته جنبه فجاء قرد شاب فحركها فسلت يدها بخفية فتبعته فواقعها في محل آخر فجاءت فأرادت أن تدخل يدها بخفية فانتبه زوجها فصاح وشمها فصاح فلما صاح سمعت القردة كلها من كل عدد وصوت فقال فأشار إلى ذلك القرد الشاب فتبعوه ما شاء الله بالوهدة والسهل والجبل فأمسكوه فجاءوا به وحفروا له ثم رجموا مجرى التراب. يقول هذا في صحيح البخاري عمرو بن ميمون هذا فأقام عليه الحج قاموا عليه الحج في الجاهلية. قال رحمه الله تعالى ماذا عمرو بن ميمون قال معاذ بن جبل الخامس معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا الإسناد من خماسية المصنف رحمه الله تعالى ورجاله كلهم رجال الجماعة ومنها أنه مستصل بالكوفيين غير معاذ إنه مدني نزل الشام إلى آخره. شرح الحديث عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت أريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وقوله عفير. هذا الحديث يخالف الحديث الماضي لأنه قال بيني وبينه مؤخرة الرحل والحمار ما فيه رحل إذن الحمل على تعدد القصة أولى. إذن هذه قصة أخرى واقعة أخرى. ومنهم من أول ذلك فقال من الحمار وأما قوله مخرة الرحل أي مقدار مخرة الرحل ولا ينافي أنه حمار. فمن ادعى أنه قصة واحدة قال هكذا وعلى كل حال يحتمل كلاهما. قال معاذ فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال إلى آخر الحديث. وقال في آخره أنا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا فيتكلوا. هذا فيه إن هناك علم ينبغي إفشاؤه بين الناس وعلم ينبغي أن يراعى في أحوال الناس. فإذا كان هناك يعني من يخشى عليه أن يتوهم. ولذلك قال في سيأتينا في وصول في صحبة المرضية في أداب المفتي يفتي عن كل ما يسأل عنه إلا إذا خشي على السائل أن يقع في غير صواب، وذلك بأن يقع في المخالفة أو في التساهلات. كان ما شاء الله في عبادة يجد، ولما سمع مثل هذا الحديث قال من شهد أن لا إله إلا الله أنه دخل الجنة وإن عمل ما عمل. مثل هذه الأشياء إذا ذكرت لبعض الناس تفسد أحوالهم، تفسد أخلاقهم، فينبغي له أن يراعي مثل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مثل هذا، قال هذا فضل عظيم يا رسول الله، أفلا أبشر الناس به؟ قال لا تبشر فيتكم. وأخبر بها معاذ في رواية أخرى وعند موته تأثما، يعني لما كاد يعني نقلته أو موته أخبر بها الناس لئلا يموت قبل أن يبلغ هذا العلم. فإذا لا، لأنه عرف، لأنه عرف عالم هذا أعلمكم بالحلال والحرام والمحال، فهو عالم فهم مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك أن أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة ذكرنا هذه غير هذا المجلس، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان في حيطان، فلقيه أبو هريرة فقال يا أبا هريرة خذ هاتان النعلين، هاتان النعلان، فكل من لقيته وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فبشروا بالجنة. فماذا؟ فخرج فقابله عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني كل من قابلته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرته بالجنة. فقال ارجع. قال ما ارجع، امرني الرسول بهذا. قال ارجع. فلما ابى يعني ضربه في صدره حتى وقع في استه، فجاء يبكي وقال يا ابا هريره الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا يبكي؟ قال ضربني عمر. قال لماذا؟ فجاء عمر بعده فقال يا رسول الله خليهم يعملوا، انك اذا بشرتهم بهذا يتركون العمل. فقال خليهم يعملوا. فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إن إفشاء مثل هذا العلم ما هو في أصله ممنوع، ولذلك فهم معاذ ذلك وأخبر به تعصما عند موته. فالحاصل إن على العالم أن يراعي أحوال الناس، إن بعض الناس إذا ذكروا له مثل هذه الفضائل يعني يفسد حاله ويخف يعني تخف عزيمته، فينبغي ألا يذكر مثل هذا. وكذلك يعني أمور هنا أخرى، مثلا يعني القصص التي جرت بين الصحابة من المقاتلة وإلى آخره، هذه الأشياء لا تذكر لعوام الناس، لأن الناس في راحة وعافية يعتقدون في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أنهم في مستوى عالي. فإذا ذكرت له قاتل علي فلانا ومعاوية وإلى آخره، إذن يقول هؤلاء مثلنا يتضاربون ويتقاتلون، يعني يعتقدون خلاف ذلك. إذن عوام الناس لا يذكر له مثل هذا، ينبغي أن نتجنب مثل هذا إلا عند إفادة العلم ومواقع أو عندما لا يخاف عليه مثل هذا. عامة الناس ينبغي التحفظ في إلقاء أو في ذكر آيات الوعد وأحاديث الوعد فقط، ويهمل حديث الوعيد وآيات الوعيد، لا بل يجمع بينهما أو يترك مثل هذا لئلا يتساهل. يقول هنا والمعنى أنهم إذا أخبرتهم بهذه البشارة يمتنعون عن العمل ويتركون اعتمادا على هذه الكلمة، فاتركهم يجتهدوا في العمل، فاتركهم يجتهدوا في العمل. قال في الفتح ما نصه، قال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري، قال العلماء يخذ من منع معاذ رضي الله عنه من تبشير الناس لأن لا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لأن يقصر فهمهم عن مراد بها، وقد سمعها معاذ رضي الله تعالى عنه فلم يزدد إلا اجتهاد. ومن جملة ذلك هذا معاذ لما كان سمع هذا الحديث، لكنه بعد ذلك ازدادت قوته في العبادة أشد من ذي قبل، وهذا هو محمل مثل هذه الآيات والأحاديث، إن الذي يزيده قوة على قوته ينبغي أن يذكر له مثل هذا، وأما الذي يقع في ضد ذلك فلا. قال وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر الخبر. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ والحديث هذا من رواية عمرو بن ميمون متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصلة، أخبرنا حدثنا محمد بن المثنى بن بشار، قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسد بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حكم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. رجال الإسناد محمد بن مثنى أبو مثنى العنزي تقدم، ابن بشار محمد بن بشار أبو بكر بندر، محمد بن جعفر غندر شعبة، الإمام أبو حصين بفتح لاء ملوك السوسايدي هذا مكبرا، عثمان بن حصين اسمه، عثمان بن حصين بن حصين الأسدي الكوفي ثقة سني ربما دلس من الرابعة، السادس الأشعث بن سليم بن أسود المحاربي الكوفي ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 12 حديثا. السابع والأسد بن هلال المحاربي أبو سلام الكوفي مخضرم ثقة جليل من الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب حديثان. هذا الحديث حديث مغيرة بن شعبة الرابع 74 بعد 200 سنة. قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته. الثامن معاذ تقدم هذا، والحديث مضى مشروحا رضي عليه. قال هنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ فتقدم هذا متفق عليه. وبسند متصل للمؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن سائدة عن أبي حصين عن الأسد بن هلال أنه قال سمعت معاذ رضي الله تعالى عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبت فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم. وهذا الإسناد تقدم سوى ثلاثة، القاسم بن زكريا من دينار قرشي أبو محمد الكوفي الطحان وربما نسب لجدي ثقة من 11، الثاني حسين وعلي بن الوليد الجعفي مولاهم أبو عبد الله ويقال أبو محمد الكوفي المقري وثقة عابد من 9، وهذا أول محل ذكره وله قصة في سبب نشر حديث أول كان مقرئا عبدا مقبلا على العبادة فيقول بسبب منام رآه يعني نشر علم الحديث، وأول كان مشهورا بالعبادة، فقل بينه هو نائم رأى أن الناس كأن القيامة قامت فنادى مناد ليقوم العلماء فيدخلوا الجنة، قال فقام العلماء ليدخلوا الجنة، فقال فقمت، فقال لملك إلى جنبك أجلس، فقلت أنا من العلماء، قال لا أنت لست من العلماء، قال لماذا؟ قال إنك لا تحدث، هؤلاء كلهم محدثون ينشرون علمهم وأنت مشغول بالعبادات، اجلس مع الأبادي بعد في الأخير. فانتبه مكروفة، فبدأ من ذلك اليوم حتى كتبوا عنه يحدث في الشتاء والصيف ليلا ونهارا، حتى كتبوا منه أكثر من 10,000 حديث، حتى قالت امرأة ما بدأ لحسين ما رأيناه يفعل هذا العمل، فذكروا لها هذه الحكاية، فقالوا كتبوا عنه أحاديث كثيرة، هذا هو حسين الجعفي. قال ماذا قال؟ وقوله نحو حديثهم يعني أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الرواية الثلاث، ما هم المتقدمة، وهم هداد وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار، ورواية القاسم ساقها الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى في المستخرج فقال إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى باب لا يكفي مجرد التلفظ بشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. قال القرطبي رحمه الله تعالى هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين إن اللفظ بالشهادتين كافي بالإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساد، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، لأنه يلزم منه تسويق النفاق والحكم يلزم من حكمه للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. وبسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أول كتاب قال حدثنا الحديث طويل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن أبيك إنما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل سألنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا خوفك ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى سند متصل في أول كتاب إليه قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد مثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أولا إسناد الحديث أربعة أحمد بن إبراهيم الدورقي النخري البغدادي ثقة حافظ من الطبقة العاشرة. الثاني مبشر بن إسماعيل الحلبي هذا الحديث فقط نأتي مرة ثانية. الثالث الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام من الطبقة السابعة. الرابع عمير بن هاني المذكور في السند الماضي وقوله في هذا الإسناد الإشارة الإسناد الماضي بمثله أي بمثل الإسناد الماضي وهو عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وقوله غير أنه قال إلى آخر الضمير الأوزاعي ويحتمل أن يكون لشيخه أحمد بن إبراهيم يعني أنه قال في آخر متن الحديث على ما كان من عمل بدل قوله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا الذي أحاله المصنف رحمه الله تعالى أخرجه أبو نعيم في مستخرجه وقوله أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل فسر بتفسيرين أحدهما أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل سواء قل أو كثر أو سواء حسن أو ساء عمله. لماذا؟ لأن مآل آخر أهل الإيمان توحيد الجنة إذن لا ينافي سبق العذاب عليه وهذا رد على المعتزلة أو خلود في النار بكبائر. هنا يقول ولفظ البخاري من العمل أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. قال القرطبي رحمه الله تعالى أن يدخله الجنة ولا بد سواء كان عمله صالحا أو سيئا وذلك بأن يغفر له السيئة بسبب هذه الأقوال أو يربي ثوابها على ذلك العمل السيء وكل ذلك يحصل إن شاء الله تعالى لمن مات على تلك الأقوال إما مع السلامة المطلقة سالما غير متعرض لهم والجنة على حسب أعمالهم كل منهم بالدرجات مختلفة يعني. وقوله ماذا يعني انتهى الحديث.
قال رحمه الله تعالى بسند متصل مؤلف رحمه الله تعالى مذكور أول الكتاب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنف عنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. أول إسناد الحديث سبعة قتيبة بن سعيد الثقفي أبو الرجاء البغلاني أول عن أكثر عنه البخاري مسلم رحمه الله تعالى وكذا البخاري. وثاني ليث بن سعيد إمام أهل مصر الطبقة السابعة الإمام المشهور. الثالث بن عجلان محمد بن عجلان القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عقبة عتبة بن ربيعة أبو عبد الله المدني أحد العلماء العاملين صدوق إلا أنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الطبقة الخامسة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 15 حديثا. الرابع محمد بن يحيى بن حبان فتح الحاء بن حبان بن المنقذ بن حبان بن المنقذ بن عمرو بن مالك بن خنساء إلى آخره ثقة فقيه من الطبقة الرابعة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 13 حديثا. الخامس بن محيريز اسمه عبد الله ابن محيريز ابن جنادة بن وهب بن الوذان ثقة عابد من الطبقة الثالثة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. والسادس الصنابحي اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة ابن عثم ابن غسال ابن عسال المرادي هذا من الطبقة الصنابحي هذا من المخضرمين منهم من عدوا في الصحابة لكن لا ليس صحيحا. ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا الحديث هو حديث 1790 ما بايعناه على أن نشرك على أن لا نشرك بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا. السابع عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه تقدم في السنة الماضية. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سبعيات المصنف رحمه الله تعالى ومنها أنه اجتمع في 4 تابعيون يروي بعضهم عن بعض ابن عجلان عن ابن حيان عن ابن حبان عبد الله بن محيرز عن ابن حبان عن عبد الله بن محيرز عن الصنابحي. إيش يقول؟ ابن عجلان عن ابن حبان عن عبد الله في عن ساكتة هنا عن عبد الله ابن محيريز عن الصنابحي. ومن أن الصنابحي هذا هو تابعي كبير ربما اشتبه على مدى دراية لو معرفة الرجال بالصنابح من العاصر الصحابي رضي الله تعالى عنه. فينبغي الانتباه لهذا الفرق لأنه ربما كان الصنابحي بالصنابح من العاصر صنابحي أيضا وقال هكذا. فلذلك يلتبس على من لا دراية. وهذا تابعي قالوا قدم في عهد أبي بكر قدم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصنابحي عبد الرحمن بن سيلة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال دخلت عليه هذا. قال النووي رحمه الله تعالى هذا كثير يقع مثله هذا دخلت عليه أنه قال دخلت عليه وفي صنعة حسنة. وتقديره عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه إذن فيه محذوف يعني يرتبط أو يتم به الكلام هكذا تقدره. دخلت عليه ومثل ما سيأتي قريبا في كتاب الإيمان في حديثه 3 أتون أجره مرتين. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح عن الشعبي أنه قال رأيت رجلا سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا. فقال الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه فتقدره. قال هشيم حدثني صالح عن الشعبي بحديث قال في صالح رأيت رجلا سأل الشعبي هكذا تقدير الكلام ليتم ويستقيم. وهو في الموت جملة في محل نص على الحال من ضمير عليه، أي والحال أن عبادة رضي الله تعالى عنه في حال الموت، حل به مرض الموت، أي ظهرت عليه أماراته، فبكيت بفتح الكاف، وبكيت فبكيت من باب الضرب. العضوي رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون بكاؤه لما رأى به من كرب الموت أو لفقد الانتفاع به، والأظهر أنه لذكره القدوم على الله تعالى لأنه مناسب لتسليته بما ذكر تعالى، لكن لا، الأول هو الأولى، بل أظهر بكاؤه تأسفا على ما فقده من الانتفاع به ولما رآه من كرب الموت عليه الله تعالى. فقال عبادة مهلا، أي تمهل أنظرني وانتظرني مهلا، ماذا؟ لما تبكي؟ قال هنا يقول ليس في نهي عن البكاء، لأن النهي ليس لنهي عن البكاء، لأن النهي إنما وقع بعد الوجود والموت، يعني إذا مات إذا خرجت روحه لا يبكى عليه، صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أما قبل خروج روحه يبكى يسمع. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه سيأتينا شاركات هذا، إلى حديث جابر بن عبد العتيق أن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، يعني معناه غشي عليه، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، اسكتوا لا تبكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكون، أي يبكين الآن قبل خروج روحه، فإذا وجب فلا تبكين باكيا، إذا وجب معناه. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت، يعني هذا في دليل على أن الإنسان إذا احتضر يعني لو بكى باكٍ ما يمنع مشروع، أما بعد خروج روحه فلا، وهذا الظاهر أنه إذا كان معه رفع الصوت كذا، وأما مجرد يعني سيلان الدمع فهذا لا يمنع. الحاصل أن الجمهور على جواز البكاء قبل الموت، والأولى تركه بعد الموت، وهذا الحكم خاص بجريان الدمع من أثر الرحمة وحزن القلب دون ندب ونياحة، أما هذا ممنوع، فإن ذلك أمثاله من لطم الخلود وشد الجيوب وخمش الوجوه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور، كل ذلك محرم بلا خلاف بين العلماء. لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت، أي طلب مني أن أشهد لك، يعني لا أشهدن لك، أي بكونك من أهل الخير والصلاح، يعني معناه أنك عندي ذو مكانة ورفعة، لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت، لئن أعطاني الله الشفاعة في من أحب لأشفعن لك، لأنك يا محبوبي، ولئن استطعت أي على النفع لك لأنفعنك، يعني هكذا منزلتك عندي. ثم قال عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير إلا حدثتكموه فيه دليل على أنه، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، فيه دليل على أنه كتم ما خشي عليهم المضرة فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك بما ليس، يعني معنى ذلك أسلوب هذا أو مفهوم هذا الكلام أنه ترك بعض الأحاديث التي تثير الفتن أو تكون حاملة لضعفاء العقول أو لضعفاء الإيمان على خلاف الصواب، فيعني معنى ذلك فللعالم، فعلى العالم أن يتخير من العلوم ما فيه المنفعة والمصلحة، وأما ما يثير الفتن وما يثير أو يحمل الناس على التساهل والتغافل فمثل هذا يعني ينبغي أن لا يحدثهم به إلا في مثل هذا، مثل هذه الحالة، هذا من جملة هذا، وهو من قال لا إله من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حرم الله على النار، إذا سمع المتساهلون في مثل هذا يقول ما دام يعني يكررها ليل نهار وما لي عملت ولا ما عملت، فمثل هذا ينبغي أن لا يحدث به إلا في حالة يخشى أن يفوت ذلك العلم بموته، مثل هذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم به في ذلك الوقت، فقال إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكم اليوم وقد أحيط بنفسي، هذا هو السبب الحامل له، قبل ذلك ماذا لم يحدثهم؟ لأن في الوقت مهلة، هو صحيح، أما بعدما أحيط بنفسه بسبب أنه مريض مرض الموت فلا بد أن يحدث بهذا الحديث لأن يكون كاتما للعلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وهذا من جملة ما يحمل على أن الإنسان يتريس أو يتحين له وقتا مناسبا لأن لا يحمل الناس على يعني التساهل وعدم الرغبة في التوبة إلى الله وملازمة الأعمال الصالحة، لأن بالشهادتين فقط يعني يعلق قلبه من نجاته. هو في الحقيقة من مات عليهما، وإن عمل ما عمل هو على ما كان، كما سبق لنا الحديث على ما كان عليه من العمل يدخل الجنة، لكن فوق ذلك مراتب، يعني سبق العذاب والفتن والمساءلة وما إلى ذلك، هذه كلها يعني ستأتي إذا كان هناك تساهل في هذا. فينبغي يعني للإنسان ألا يعتمد على مثل هذا، وخاصة إنهم قالوا إن الزهري يحمل على هذه الحديث على أنها كانت قبل أن تفرض الفرائض، أن تفرض الفرائض وتأتي المناهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن في أول الأمر كان دعوة إلى الشهادتين فقط، وبعد ذلك جاء الفرائض والمناهي ومحرمات إلى آخره، ويعني نسخ هذا أو قيد مجمله. فهذا محمل الحمل لبعضهم، والبعض الآخر هو أحسن أن نقول إن هذا هو جزاء من شهد الشهادتين بصدق، أما أن يكون يدخل الجنة بدون سبق عذاب أم لا فهذا إلى علم الله. ربما الله سبحانه وتعالى يسامح عبده بسبب من الأسباب، بشفاعة إخوانه، بشفاعة أهل الصلاة، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة أو بدعاء من دعا له مثلا، أو بحسنات أخرى فمقابل سيئاته، فهذا لا يستنكر. أو يكون معناه أن آخر مآله وإن سبقه التعذيب هو دخول الجنة، حرمه الله على النار أي تعليم النار المؤبدة، بل يدخله في آخر الأمر. قال وهذا الحديث من أفراد المصنف لم يخرج البخاري. وقال رحمه الله تعالى باب حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله تعالى. وفي سند متصل المؤلف رحمه الله تعالى مذكوري أول كتاب قال حدثنا هدام بن خالد بن أزي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. هذا أولا إسناد الحديث خمسة. هداب بن خالد الأزدي، هداب وقوله هدبة أيضا بن خالد بن أسد القيسي عنه من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 34 حديثا. الثاني همام بن يحيى العوزي من الطبقة السابعة. الثالث قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب من الطبقة الرابعة. أنس بن مالك الرابع، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة الصحابي الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه. والخامس معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، شهد بدر وما بعدها، مات بالشام سنة 18 وقيل 19 وقيل في خلاف. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسية المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن شيخه مشهور بهداب هدبة، وقد ذكره مصنف رحمه الله تعالى في مواضع من الكتاب، يقول في موضعها في بعضها هدبة وفي بعضها هداب، واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب، ثم اختلفوا في الاسم منهما. فقال أبو علي غساني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي وصاحب المطالع والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر، أي المتأخرة وهدبة هو الاسم المتأخر، والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر هدبة هو الاسم وهداب لقب. وقال غيرهم هداب اسم وهدبة لقب. واختار الشيخ أبو عمرو الصلاح هذا وأنكر الأول، وقال أبو فضل فلكي الحافظ إنه كان يغضب إذا قيل له هدبة، وذكره البخاري في تاريخه فقال هدبة بن خالد ولم يذكر هدابا، فظاهر أنه اختار أن هدبة هو الاسم، والبخاري أعرفه من غيره، فإنه شيخه وشيخ مسلم رحمهم الله تعالى أجمعين، ذكره النووي رحمه الله تعالى وهو بحث النفيس والله تعالى. ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير شيخه فتفرد به هو والبخاري وأبو داود. ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير معاذ رضي الله تعالى عنه، فمدني ثم نزل الشام ومات بها. ومنها أن فيه رواية صحابي عن صحابي والله تعالى أعلم. شرح الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذه الرواية تدل على أن هذا الحديث من مسند معاذ وليس من مسند أنس رضي الله تعالى، وهذا هو الصواب. الصواب أنه مسند معاذ، وأما أنس فأخذه من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، بدليل أن البخاري أورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردفه، وهذا يعني يوهم أنه مسند أنس، ثم أتبعه برواية قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو ردف كذا وكذا في صحيح البخاري، فبين البخاري فأشار البخاري إلى أن الصحيح أنه من مسند معاذ ليس من مسند أنس رضي الله تعالى عنه، والشرح تكفل بهذا البعض. قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم لكسراء وإسكان الدال، هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواة ردف. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى أن أبا علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة كتاب ضبطه فتراء وكسر الدال رديف، والردف والرديف هو الراكب، وقال ردفت بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع رديف يردف إذا ركبت خلفه. قال وليس بيني، قد أفرد الحافظ بن مندر رحمه الله تعالى أسباع من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا 30 نفسا. العلماء لهم عناية بجميع ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من جملته إرجافه وغيره، يعني ركب خلفه، فعدهم ابن مندر في رسالة في تأليف مستقل فبلغوا 30 شخصا. الله أكبر. ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم أراد به المبالغة بشدة قربه لكون ليكون أوقع في نفس سامعي أنه ضابط ما روى، إلا مؤخرات الرحل. مؤخرات الرحل هذه ضبطت بعدة أوجه، مؤخرة وهذا الصحوة بضم الميم بعد همزة ساكنة ثم خاء مكسورة، هذا هو الصحيح. وفي لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والخاء مشددة مؤخرة. قال القاضي عياض رحمه الله أنكر من قتيبة فتح الخاء مؤخرة، وقال ثابت السرقسطي مؤخرة الرحل ومقدمته بفتحهما ويقال آخرة الرحل، وهذا أيضا اللغة آخرة بهمزة الممدودة، وهذه أفصح أشهر آخرة. وقد جمع الجوهري في السعاية فيها 6 لغات، فقال في قادمة الرحل 6 لغات، مقدم ومقدمة فسدال مخففة ومقدم إلى آخره. على كل حال آخرة الرحل ومؤخرة الرحل أفصح من جميعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يجوز في معاذ، انتبهوا، يجوز في معاذ وجهان من الإعراب، يا معاذ يا معاذ، وأما ابن جبل فليس فيه إلا وجه واحد وهو النصب. لماذا؟ لأنه مضاف، يقول أحدهما الفتح وهذا إتباع، والثاني والضم كما أشار إليه في خلاصة بقوله ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، أزيد الهمزة للنداء، يا زيد بن سعيد لا تهن، يا زيد يا زيد يجوز وجهان، يا معاذ يا معاذ يجوز وجهان. أما يا معاذ فإنه المفرد العلم بناء هكذا، المفرد العلم في النداء يمنع، كما أقسام النداء المنادى 5، أيوة، المفرد العلم يا زيد، والنكرة مقصودة يا رجل، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيب المضاف، 5 أقسام. فمن هذه 2 وجهان بناء، وهما المفرد العلم والنكرة المقصودة يا رجل يا زيد، والثلاثة منصوبة يا طالع، يعني يا غلام زيد، يا طالعا جبلا، وكذلك أيضا يا رجلا خذ بيدي،
الأعمى مثلا مد يده وقال خذ بيدي يا رجلا، هذا النكرة غير مقصودة. فهذه خمسة أصل. الحاصل يا معاذ من المفرد العالم، فبناؤه على الظن هو الأصل. وأما يا معاذ بن الجبل فهذا إتباع، إتباع لما بعده، لأن صفته لما كان منصوبا كان. أما ابن الجبل فهذا صفة، والصفة تطوع المنصوب وهو مضاف يجب نصبه. والضم إن لم يلي الابن عالما أو يلي الابن عالم قد حتما. وحاصل مسألة أنه إذا كان منادى مفردا عالما ووصل بابن مضاف إلى عالم ولم يوصل بين منادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجعل. البناء على الضم على الأصل أن منادى مفرد عالم، فتقول يا معاذ ابن جبل ضم فتضم الذات، والفتح إتباعا فتقول يا معاذ ابن جبل فتفتحها ويجب حذف أليك ابن، والحالة هذه خطا، والحالة هذه خطا. وأما إذا لم يقع ابن بعد عالم نحو يا غلام ابن عمرو، أو لم يقع بعده عالم نحو يا زيد ابن أخينا، وجب ضم المنادى منادى وامتنع فتحه، ويجب إثبات أليك ابن، والحالة هذه. قلت لبيك لبيك على تثنية لبين، أي مقيم أو مطيع لك طاعة بعد طاعة، لأن التثنية مراد بها التكرار، وما بقوله تعالى فارجع البصر مرتين. لبيك هذه من المصادر التي يجب حفظ فعلها ونصبه، وكان حقا أن يقال لبا لك، ولكنه ثني على معنى التأكيد، فأصله لبين تهذيبت النون إضافة كما قال في الخلاصة نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطور سينا. قال الفراء نصب على مصدرية، وقال نسكيت كقولك حمدا وشكرا منصوبة، وهو من الأسماء ملازمة الإضافة للضمير كسعديك كما قال في الخلاصة أيضا. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إلى يدي لبي رسول الله، بالنصر على أن منادى حذف منه حرف النداء وهو جائز كما قال في خلاصة. وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف علما، قال حريري بن معدي. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي يا رسول الله يعني. وسعديك هذه مؤكدة لبيك تأتي معها دائما، هو مثل لبيك ومعناه إسعادا لك بعد إسعاد، وأنه معنى أسعديك أي سعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، ثم سار صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. إنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه ثلاثا لتأكيد الاهتمام لما يخبره به، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا بهذا المعنى لا تفهم عنه. الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى حق الله على عباده ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه، هكذا فسره. قال ماذا؟ قال معاذ قلت الله ورسوله عنه قال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. المراد بالعبادة ما هي؟ عمل الطاعات واجتناب المعاصي، عمل الطاعات واجتناب المعاصي، هذا هو الحق. الأصل للعبد ما في معصية ولها فوات لا صغيرة ولا كبيرة، أن يطيعه ولا يعصي ربه. ولقد أحسن الإمام نقيب رحمه الله تعالى حيث عرف العبادة بتعريف جامع مانع، فقال بنونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. العبادة هي الخضوع والذل لله مع محبة كاملة، مع المحبة مع الحب له. الخضوع بدون محبة لا تسمى عبادة، المحبة بدون عبادة لا تسمى يعني أيضا يعني عبادة. ولا بد من اجتماع الأمرين، أن تحب ربك محبة يتغلغل قلبك وقالبك ثم تطيعه، هذا هو معنى العبادة، هو معنى العبادة إذا وجد وجدت العبادة. ثم هذا مبني على أصل على أس متين، وذلك أن يكون منشأ هذه العبادة التلقي من الوحي من الكتاب والسنة فقط، أما بالهوى والشيطان وإن عبدت عبادة عن عبادة الثقلين هذا لا فائدة فيه. لا بد أن يكون أن تحب الله وتطيعه على بناء على أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على اتباع الكتاب والسنة. هذه العبادة المعروفة المتبعة التي يتردد ذكرها في القرآن، ذكرها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كلام أهل العلم، هي هذه العبادة. لا بد لها أن تكون أن تحتوي على المحبة والطاعة، ثم ينشأ ذلك من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتباع الكتاب والسنة. فهذا هو العبادة، أن يعبده ولا يشرك بشيئا. إذن عبادة شملت عدم الشرك، فلماذا قالوا لا يشرك؟ هذا من باب التأكيد، أكده بذلك، وإلا فمعنى العبادة كان. وقوله وجملة لا يشركون به حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ولذا قال في الجوارح: فما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فعبر بالفعل المعبر القول ذكره في الفتح. وقال في موضوع آخر: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد باقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. أو هو مثل قول القائل: من توضأ صح صلاته، أي ما سائر الشرائط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، يعني هذا هكذا فسره. لكن يعني قلنا في هذه الرواية أن يعبدوه، فالعبادة شاملة بمعناها الكامل الشامل. فإذن يقول لا ولا يشرك به شيئا، هذا من باب التأكيد. ثم سار ساعة قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه. قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أي العبادة مع عدم الشرك. قال رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا يعذبهم. وفي رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون: أن يغفر لهم ولا يعذبهم. وفي رواية أبي عثمان: يرسلهم الجنة. وفي رواية أبي العوام مثله وزاد: ويغفر لهم. وفي رواية عبد الرحمن بن غان: أن يدخلهم الجنة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعدي الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. فالله تعالى سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر، لا أحد يأمر إذ لا أمر فوقه، ولا بحكم العقل لأنه كاشف لا مجب. العقل يكشف ولا يجب، المجب هو الله سبحانه وتعالى. أما العقل يعني غاية ما هنالك، العقل يثبت أشياء وينفي أشياء، لكنه متبع لتشريع صاحب الشرع وليس مستبدا بنفسه. وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية معلقا على هذا الحديث: فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون المخلوق على مخلوق، فإن الله تعالى هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعذره أو نعموا فبفضله هو الكريم السامع. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسلمية: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الحق في ذلك، لا قال لكم هذا الحق، فما دام أثبت لهم الحق زائد على ذلك على مجرد الفضل فقط، لأنه أثبت لهم أن يعني أن هذا هو حقكم، فيطالبونه بذلك على مقتضى وعده السابق كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن الحق زائد. لكن أهل السنة يقولون: هذا الذي كتب على نفسه هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يجب عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، لأنهم لا يثبتون القدر لله، إنهم يثبتونها للعباد، وهذا ضلال مبين. والحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. ومن الغريب تنبيه: هذا الحديث مما اتفق فيه الشيخان بإخراجه عن شيخ واحد، البخاري أخرجه عن نفس الشيخ المصنف هذا وهو هداب بن خالد، وذكره البخاري بهدبة بن خالد، وتقدم أنه اطلقوا عليه الاسمان، أحدهم اسمه والآخر لقبه. والله تعالى أعلم.
تنبيه آخر، قال في الفتح: هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها البخاري في 3 مواضع عن شيخ واحد في سند واحد، وهي قليلة في كتابه جدا، ولكنه أضاف إليه في الاستئذان مصعب بن إسماعيل، فتتبع بعض من لقنه ما أخرجه في موضعين بسند، فبلغ عدتها زيادة على 20، وفي بعضها يتصرف بالمثل باختصار، من هذا هو الغالب. البخاري إذا أراد أن يعيد حديثا يتصرف غالبا هكذا، إما في متنه وإما في سنده وإما تصرفا بالاختصار وعدم الاختصار. وهذا ومن فوائد المسألة الثالثة، فوائده منها بيان حق الله تعالى الذي أوجبه على العباد وهو أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، ومنها بيان حق العباد على الله تعالى الذي أوجبه على نفسه فضلا منه ونعمة، وهو أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم. ومنها جواز ركب اثنين على دابة، لأن معاذا ردف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تطيق ذلك. ومنها بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يرجف أصحابه ولا يتكبر عليهم. ومنها بيان فضل معاذ رضي الله عنه وحسن أدبه في القول وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله تعالى وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وقرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه إلى آخر الفوائد. وبسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى مذكر أول كتاب قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وقالوا له عفير، قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أولا إسناد الحديث رجال 5: أبو بكر بن أبي شيبة تقدم، هو أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان. الثاني أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي من الطبقة 7، وأبو الأحوص هذا تنبيه، أبو الأحوص سند مصنف وسلام بن سليم ما صرح به، ورواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه. فأبو الأحوص هو عمار بن رزيق، لأن لا يلتبس عليكم. أبو الأحوص بنفس الحديث هذا في صحيح البخاري، في أبو الأحوص لكنه غير هذا، أبو الأحوص سلام بن سليم سند مصنف، وفي سند البخاري عمار بن رزيق. على حبيب رحمه الله تعالى الفتح: كنت أظن أنه سلام بن سليم، وعلى ذلك يدل كلام المزي، لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله المبارك المخرمي يحيى بن آدم شيخ الشيخ البخاري فيه، فقال عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق، والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق، وكنية عمار بن رزيق أبو الأحوص. هكذا فرق الحافظ، بحث مهم جدا. الثالث أبو إسحاق عمرو بن عبد الله العمداني السبيعي. الرابع عمرو بن ميمون الأولي أبو عبد الله، وقالوا أبو يحيى الكوفي أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة عابد المخضرم ومشهور الطبقة 2. هذا له في البخاري قصة في كتاب الحدود. قال: كنت في الجاهلية في اليمن، كان يرعى الأغنام فرأى رجما وقع بين القردة. هذا في البخاري. رجم الحجاب، كان قرد زوجته جنبه، فجاء قرد شاب فحركها فسلت يدها بخفية فتبعته فوقعها في محل آخر، فجاءت فأرادت أن تدخل يدها بخفية فانتبه زوجها فصاح فشمها فصاح، فلما صاح اجتمعت القردة كلها من كل عدد وصوت، فقال فأشار إلى ذلك القرد الشاب فتبعوه ما شاء الله بالوهدة والسهل والجبل، فأمسكوه فجاءوا به وحفروا له ثم رجعوا مجرى الثمان. يقول هذا في صحيح البخاري عمر الميمون هذا، فأقام عليه الحج، أقاموا عليه الحج في الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: ماذا عمر الميمون؟ قال: معاذ بن جبل الخامس، معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا الإسناد من خماسية المصنف رحمه الله تعالى، ورجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أنه متصل بالكوفيين غير معاذ، فإنه مدني نزل الشام إلى آخره. شرح الحديث عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وقال له عفير، هذا الحديث يخالف الحديث الماضي، لأنه قال بيني وبينه مؤخرة الرحل، والحمار ما فيه رحل، إذن الحمل على تعدد القصة أولى. إذن هذه قصة أخرى، واقعة أخرى. ومنهم من أول ذلك فقال من الحمار، وأما قوله مخرة الرحل أي مقدار مخرة الرحل، أي مقدار مخرة الرحل، ولا ينافي أنه حمار. فمن ادعى أنه قصة واحدة قال هكذا، وعلى كل حال يحتمل كلاهما. قال معاذ فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال إلى آخر الحديث. وقال في آخره ألا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا فيتكلوا. هذا فيه إن هناك علم، علم ينبغي إفشاؤه بين الناس، وعلم ينبغي أن يراعى في أحوال الناس. فإذا كان هناك يعني من يخشى عليه أن يتوهم، ولذلك قال في سيأتينا في وصول في صحبة المرضية في أداب المفتي، المفتي يفتي عن كل ما يسأل عنه إلا إذا خشي على السائل أن يقع في غير صواب، وذلك بأن يقع في المخالفة أو في التساهلات. كان ما شاء الله في عبادة يجد، ولما سمع مثل هذا الحديث المشهد أن لا إله إلا الله وأنه دخل الجنة وإن عمل ما عمل. مثل هذه الأشياء إذا ذكرت لبعض الناس تفسد أحوالهم، تفسد أخلاقهم، فينبغي له أن يراعي مثل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مثل هذا، قال هذا فضل عظيم يا رسول الله أفلا أبشر الناس به؟ قال لا تبشر فيتكل. وأخبر بها معاذ في رواية أخرى عند موته تأثما، يعني لما كاد يعني نقلته أو موته أخبر بها الناس لئلا يموت قبل أن يبلغ هذا العلم. فإذا لا، لأنه عرف، لأنه عارف عالم هذا علمكم بالحلال المعرف والمحال، فهو عالم فهم مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك أن أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة ذكرنا هذه غير هذا المجلس، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان في حيطان، فلقيه أبو هريرة فقال يا أبا هريرة خذ هاتان النعلين، هاتان النعلان، فكل من لقيته وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فبشروا بالجنة. فماذا؟ فخرج فقابله عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني كل من قابلته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرته بالجنة. فقال ارجع. قال ما أرجع، أمرني الرسول بهذا. قال ارجع. فلما أبى يعني ضربه في صدره حتى وقع في استه، فجاء يبكي فقال يا أبا هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يبكي؟ قال ضربني عمر. قال لماذا؟ فجاء عمر بعده فقال يا رسول الله خليهم يعملوا، إنك إذا بشرتهم بزيادة يتركون العمل. فقال خليهم يعملوا. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن إفشاء مثل هذا العلم ما هو في أصله ممنوع، ولذلك فهم معاذ ذلك وأخبر به تعصما عند موته. فالحاصل إن على العالم أن يراعي أحوال الناس، إن بعض الناس إذا ذكروا له مثل هذه الفضائل يعني يفسد حاله ويخف يعني وتخف عزيمته، فينبغي ألا يذكر مثل هذا. وكذلك يعني أمور هنا أخرى، مثلا يعني القصص التي جرت بين الصحابة من المقاتلة وإلى آخره، هذه الأشياء لا تذكر لعوام الناس، لأن الناس في راحة وعافية يعتقدون في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أنهم في مستوى عالي. فإذا ذكرت له قاتل علي فلانا ومعاوية وإلى آخره، إذن يقول هؤلاء مثلنا يتضاربون ويتقاتلون، يعتقدون خلاف ذلك. إذن عوام الناس ما يذكر له مثل هذا، ينبغي أن نتجنب مثل هذا إلا عند إفادة العلم ومواقع أو عندما لا يخاف عليه مثل هذا. عامة الناس ينبغي التحفظ في إلقاء أو في ذكر آيات الوعد وأحاديث الوعد فقط، ويهمل حديث الوعيد وآيات الوعيد، لا بل يجمع بينهما أو يترك مثل هذا لئلا يتساهل. يقول هنا والمعنى أنهم إذا أخبرتهم بهذه البشارة يمتنعون عن العمل ويتركون اعتمادا على هذه الكلمة، فاتركهم يجتهدوا في العمل، فاتركهم يجتهدوا في العمل. قال في الفتح ما نصه قال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري. قال العلماء يخذ من منع معاذ رضي الله عنه من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن مراد بها، وقد سمعها معاذ رضي الله تعالى عنه فلم يزدد إلا اجتهاد. ومن جملة ذلك هذا معاذ لما كان سمع هذا الحديث لكنه بعد ذلك ازداد قوة في العبادة أشد من ذي قبل، وهذا هو محمل مثل هذه الآيات والأحاديث، إن الذي يزيده قوة على قوته ينبغي أن يذكر له مثل هذا، وأما الذي يقع في ضد ذلك فلا. قال وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر الخبر. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ والحديث هذا من رواية عمرو بن ميمون متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنن متصل أخبرنا حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسد بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. رجال الإسناد محمد بن المثنى أبو سلمة تقدم ابن بشار محمد بن بشار أبو بكر بندر محمد بن جعفر غندر شعبة الإمام أبو حصين بفتح لائم الملك السوسادي هذا مكبرا عثمان بن عاصم اسمه عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي ثقة سني ربما دلس من الرابعة السادس الأشعث بن سليم بن أسود المحاربي الكوفي ثقة من السادسة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 12 حديثا السابع والأسود بن هلال المحاربي أبو سلام الكوفي مخضرم ثقة جليل من الطبقة الثانية وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان. هذا الحديث حديث مغيرة بن شعبة الرابع 74 بعد 200 سنة. قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته. الثامن معاذ تقدم هذا والحديث مضى مشروحا رضي عليه. قال هنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق العباد؟ ما حق الله على العباد؟ قد تقدم هذا متفق عليه. وبسند متصل لمعلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن سائدة عن أبي حصين عن الأسد بن هلال أنه قال سمعت معاذ رضي الله تعالى عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبت فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم. وهذا الإسناد تقدم ستة تقدم سوى ثلاثة القاسم بن زكريا من دينار قرشي أبو محمد الكوفي الطحان وربما نسب لجدي ثقة من 11 الثاني حسين وعلي بن الوليد الجعفي مولاهم أبو عبد الله ويقال أبو محمد الكوفي المقري وثقة عابد من 9 وهذا أول محل ذكره وله قصة في سبب نشر الحديث أول كان مقرئا عبدا مقبلا على العبادة فيقول بسبب منام رآه يعني نشر علم الحديث وأول كان مشهورا بالعبادة فقل بينه ونائم رأى أن الناس كأن القيامة قامت كأن القيامة قامت فنادى مناد ليقم العلماء فيدخلوا الجنة قال فقام العلماء ليدخلوا الجنة فقال فقمت فقال لملك إلى جنبك أجلس فقلت أنا من العلماء قال لا أنت لست من العلماء قال لماذا قال إنك لا تحدث هؤلاء كلهم محدثون ينشرون علمهم وأنت مشغول بالعبادات اجلس مع الأبان بعد في الأخير فانتبه مكتور فبدأ من ذلك اليوم حتى كتبوا عنه يحدث في الشتاء والصيف ليلا ونهارا حتى كتبوا منه أكثر من 10,000 حديث حتى قالت امرأة ما بدا لحسين ما رأيناه يفعل هذا العمل فذكروا لها هذه الحكاية فقالوا كتبوا عنه أحاديث كثيرة هذا هو حسين الجعفي. قال ماذا قال؟ وقوله نحو حديثهم يعني أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الرواية الثلاث ما هم المتقدمة وهم هداد وأبو بكر أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار. ورواية القاسم ساقها الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى في المستخرج فقال إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب لا يكفي مجرد التلفظ بشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين إن اللفظ بالشهادتين كاف بالإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، لأنه يلزم منه تسويغ النفاق، والحكم يلزم منه حكمه للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا. انتهى. وبسند متصل مؤلف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: حدثنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن أبيك إنما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل سألنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خوفا، ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.